على آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. يقول المصنف رحمه الله في كتاب العتق: باب فضل من أدب جاريته وعلمها. حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له جارية فعالها فأحسن إليها فعلمها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل من أدب جاريته وعلمها. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت له جارية يعني مملوكة فعلمها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها فله أو كان له أجران. هذا الحديث يدل على فضل الإحسان إلى المماليك، وهذا الرجل أحسن إلى هذه الجارية مرتين فكان له الأجر مرتين، أحسن إليها في حال الرق، علمها وأدبها، لأن الغالب أن الإنسان لا يبالي بأمته المملوكة، لا يبالي بها ولا يهتم ولا يؤدبها ويعلمها بالسلامة، يعني يجعلها تخدم فقط ولا يهتم بها، فإنه يعني مشغول مع زوجته وفي أعماله، وهذه ليست يعني كالزوجة لها حق حسن المعاشرة، هذه هذا. فكثير من الناس إذا كان عنده مماليك يتساهل بها، فهذا الرجل أدبها وعلمها، لم يحتقر هذه الجارية ولم يهملها، أن أحسن إليها في حال الرق، التأديب والتعليم. شو الفرق بين التعليم والتأديب؟ هل هما شيء واحد ولا في فرق؟ في فرق، يعني إنه التعليم الإخبار، أخبره هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا، من هذا التعليم، والتأديب يحملها على تنفيذ ما تعلمت، يعني يكرر عليها. التأديب مثلا التعليم يقول أدب العطاس أن يضع يديه على أنفه وأن يخفض صوته، هذا تعليم يحصل بمرة واحدة. التأديب المتابعة والصبر والتذكير، كلما مثلا عطس هذا المؤدب ولم يقل ضع يدك على أنفك اخفض صوتك سو كذا، إذا تتأب ضع يدك على فمك افعل كذا افعل كذا، يتابعه، سمى التربية في المصطلح المعاصر. هذه تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى تحمل، لأن المؤدب قد يضجر وقد يمل، لأن المؤدب يحتاج إلى تكرار طويل. فالإنسان لا يتلقى الأدب من مرة ومرتين، لا، التعليم قد يحصل بالمرة والمرتين، لكن التأديب لا، يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج إلى صبر ومتابعة. فالذي ليس عنده تحمل وليس عنده صبر ما يكون مربيا، يمل ويضجر، وربما يقسو على المؤدب فينفر، يقول أنا كم مرة قلت كذا وأنت ما تفهم، أنت بليد، أنت كذا، فيقسو عليه لأنه علمه مرة مرتين ثلاث والمؤدب يخالف بعد ثلاث أربع خمس عشر ومع ذلك يخالف، فهذا يعني يجر المؤدب إلى السعامة والضجر والزجر والإغلاظ والتشديد، فينفر منه المؤدب. فلا يكون مربيا ومؤدبا إلا من أعطاه الله تعالى حسن الخلق والصبر والتحمل حتى يصبر على هذا المؤدب. يعني طبيعة في بني آدم لا يستجيبون سريعا، يعرف الشيء لكنه يحتاج إلى تمرين طويل حتى يعتاده ويألفه ويصير سجية له. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يربى الأولاد، أن يؤمر الأولاد بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، يعني هذا وقت مبكر، الإنسان ما يبلغ ما يعني يعذب إلا إذا بلغ الخامسة عشرة، هذه قرابة الآن ثمان سنين، سبع وثمان، يعني قرابة ثمان سنين قبل البلوغ، أو سبع على حسب اختلاف الناس في البلوغ، يعني من 6 إلى 8 سنين يؤمر بالصلاة ويعلم، 3 سنين ما يضرب، صبر، صل صليت صل يلا قم صل ركب الصلاة اضبط الصلاة لا كذا، 3 سنين. 7 إلى 10 هذا تعليم أمر فقط ولا يضرب. إذا بلغ 10 3 سنوات وهو يمرن، بعد 10 يضرب، لكن ضرب خفيف، ضرب تعذيب حتى يعتاد الصلاة، لأن يعني الصلاة تتكرر في اليوم والليل 5 مرات وهي عمود الدين، وثقيلة إلا على كبيرة إلا على الخاشعين، يحتاج إنسان إلى صبر. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة وإيش ما قال واصبر، قال واصطبر، يقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، هذا معنى يعني أصبر صبرا طويلا، يحتاج إلى طول صبر. تجد أن كثير من الآباء والأولياء ما يصبرون، يأمر مرة مرتين ثلاثة ثم يقول والله عجزت عنهم، فرطوا من ديني، ما أمرتهم علمتهم ما فيهم فائدة، فيمل ويهمل يترك الرعية بلا راعي ويفسدون، ثم يحتج بعد ذلك يقول عجزت عنهم، كم مرة أنا أقول لهم أنهاهم وعلمهم، ليس بعذر، واجب عليه الصبر المصابرة. فهذا الرجل الموفق صبر على أمه مع أنه يستطيع أن يبيعها وينتهي منها، لكنه طلبا للأجر والخير صبر على هذه المملوكة وعلمها وأدبها حتى تأدبت وتعلمت وصارت من أحسن ما يكون دينا وخلقا، هذا إحسان في حال الرق. ثم أحسن عليها إليها إحسان ثاني عظيم وهو العتق والزواج، هذا أحسن ما يكون، لا يوجد أحسن من هذا على الإطلاق في الإحسان إلى المماليك، فلا جرم أن يكون له الأجر مرتين. فهذا يدل على فضل الإحسان إلى المماليك، وأن الإنسان لا يحتقر هؤلاء المماليك.
فأبو قول النبي
لو قال قال هل نستفيد من هذا الحديث مع عدم وجود المماليك الآن، هذا سؤال وارد، يقول قال هل نستفيد من هذا الحديث مع عدم وجود مماليك الآن، وإلا نقول الله هذا الآن ما له واقع فما يستفاد منه، يعني هل الإنسان ممكن يؤجر واستفاد من العلم بهذا الحديث وما فيه من فقه وعلم ولا لا؟ الجواب يستفيد، كيف ذلك؟
أما اليتيم إن كان يتيم أو ما يحصل مستقبلا قد يكون هناك،
لا الحال الآن ما في مماليك، فهل يمكن نطبق هذا الحديث مع عدم وجود المماليك ونستفيد منه نؤجر ولا ما يمكن؟ ها؟ تعليم الخدم، والله هذا يعني ممكن تعليم الخدم ممكن يعني، لكن لو قلنا له ما فيه يعني الحديث هذا في المماليك، يعني جاره وعتقه وتزوجه وكذا، والخدم فيه شبه، خادم حر، لكن إحسان لخدم فيه شبه، لكن ما يكون يعني ما ينطبق عليه نفس الأجر الوارد في الحديث، يعني قصد نفس الأجر الوارد هذا هل يمكن استفاد منه؟ الجواب نعم، بالنية يا إخوان، بالنية الصالحة، يعني أنت عندما تسمع هذا الحديث وتتأثر وتنوي أنه لو كان عندك أمه لفعلت هكذا، نية صادقة، تؤجر ولا لا؟ تؤجر أجرا كاملا، كما ورد في الحديث يعني الرجل الذي ليس عنده مال وش يقول؟ لو فهو صادق النية، يقول لو أن عندي مال فلان لفعلت كما يفعل، فهو بنيته فإيش؟ فأجرهما سواء، أجرهما سواء. فالإنسان يجب عليه أن لا يغفل عن النية الصالحة. لذلك ابن الجوزي رحمه الله يعني في بعض كلامه يحث على العمل الصالح، يقول ومن عجز عن عمل فلينوهي، فإن نية المؤمن أبلغ من عمله. هذا هذه لفتة عظيمة، ومن عجز عن عمل صالح فلينوهي، فإذا نواه حصل له الأجر، فضل الله واسع وقدرة الإنسان محدودة. ذكرت في بعض الأحاديث نية المؤمن أبلغ من عمله، فالنية أوسع من العمل، كم الإنسان يعجز عن بناء المساجد ويعجز عن العتق لأن ما في مماليك، يعجز عن كثير من الأعمال الصالحة، ولكن إذا علم الله تعالى من قلبه الصدق وأنه عازم على بناء مسجد لو كان عنده مال، نية صادقة وليست مجرد أماني، فالله سبحانه وتعالى يثيب على ذلك أجر العامل. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا ما جاهد أبدا، مات على فراشه وهو شهيد في منزلة الشهداء وهو مات قد مات على فراشه. لماذا؟ لأنه صادق، لكنه عجز عن هذا العمل، فالله سبحانه وتعالى أعطاه الأجر كاملا. يعني بعض الناس يقول: شو الفائدة من قراءة مثل هذه الحديث وهذه الأبواب مع عدم وجود المماليك؟ يقول: هذا من الشيطان. فالإنسان يتعلم دينهم كتاب سنة سواء كان موجودا أو غير موجود، أولا يتعلم الأحكام، هذا فرض كفاية أن تعرف ولو كان هذا غير موجود، ويعني العلم به له فضل وعمل صالح يثاب عليه بغض النظر عن العمل. والأمر الثاني أنه إذا نوى تعلم هذه الأداب وحبها وصدق في نيته أنه لو وجدت لعمل فله الأجر كامل بإذن الله.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ذي القربى القريب، والجنب الغريب، الجار الجنب يعني الصاحب في السفر. حدثنا آدم بن أياس، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا واصل الأحدث قال: سمعت المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ ثم قال: إن إخوانكم خولكم. إن إخوانكم خولكم. جعلهم الله تحت أيديكم، أي تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم.
هذا فيه حث على الإحسان إلى هؤلاء المماليك لأنهم ضعفاء، وكلما كان الإنسان محسن للضعيف دل على إخلاصه، لأن هذه علامة قوية على الإخلاص. لأن الإنسان إذا أحسن إلى قوي فهذا يعني قد يكون فيه شائبة، لو أحسن إلينا أن يرجو نفعه، لكن من أحسن إلى ضعيف لا يرجو منه شيئا فهذا دليل الإخلاص، أنه ما يريد إلا وجه الله، لأنه لا يرجو من هذا جزاء ولا شكورا. الله تعالى يقول: واعبدوا الله، فهذا أمر ابتدأ الله تعالى بالأمر بحقه جل وعلا لأنه أعظم الحقوق، ولا تشركوا به شيئا، هذا يشمل شيئا من الإشراك وشيئا من المشركين، يعني يشمل المعنى لا تشركوا به شيئا أي من المشرك به، يعني شيئا لا صنما ولا نبيا ولا وليا ولا غيره، ولا تشركوا به شيئا أو شيئا من الإشراك سواء كان صغيرا أو كبيرا. الإشراك الشيء من الإشراك يعني لا تشرك به شيئا من الإشراك سواء كان صغيرا أو كبيرا، أو شيئا من المشركين أي من المعبودين مهما كان، ولو كان من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين، يعم الاثنين. وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين أي أحسن بالوالدين إحسانا، والإحسان يشمل كل قول حسن، كل فعل جميل يدخل في الإحسان. وبذي القربى قرابة، والحق يكون على حسب درجة القرابة، واليتامى ومن فقد أباه قبل البلوغ، والمساكين كل من لا يجد الكفاية، والجار ذي القربى، الجار القريب يشمل القريب في الجوار والقريب في النسب، كله يدخل في معنى الآية. والجار ذي القربى والجار الجنب يعني يشمل الجار البعيد، فأنت مأمور بالإحسان إلى الجيران سواء كان قريبا من بيتك أو كان بعيدا، وليس خاصا بالقريب فقط، فيشمل كل من حول بيتك ولو كان بعيد، بينك وبينه بيتان ثلاثة أربعة خمسة يصدق عليه أنه جار. وأقرب ضابط للجيران هم الذين يصلون في مسجد واحد، يجمعهم مسجد واحد، فإذا كان هؤلاء يصلون في مسجد هؤلاء هم الجيران. أما الضابط في سابع جار وأربعين بيت وكذا هذه ليس عليها دليل، أقرب شيء أنه يرجع فيه للعرف، الجيران هم الذين يشتركون في المسجد، صلوا في المسجد، إذا كان في مسجد آخر فالذين صلوا في مسجد آخر هؤلاء ليسوا جيرانا لك، جيرانك الذي تصلي معهم في مسجد واحد. والصاحب بالجمع، من هو الصاحب بالجمع؟ هو الذي جار لكنه من نوع آخر، هذا جار بيت الأول جار السكنة، هذا جار لكن ليس في السكنة، هذا في العمل مثلا، زميل في العمل، زميل في دراسة، فهو جار، أنت موظف في هذه الدائرة ومعك واحد أو اثنان في نفس المكتب في نفس الغرفة، هؤلاء جيران لكنهم ليسوا جيران سكن، هؤلاء جيران عمل، فهم يدخلون أيضا في هذه الآية، فيجب عليك أن تحسن إلى هؤلاء. ثم قال الزوجة تدخل في هذا، ويدخل فيه الصاحب في السفر، لو سافرت في طائرة أو في قطار أو في حافلة وجلس بجوارك شخص فهذا جار، يجب عليك أن تحسن إليه وتكف أذاك عنه، فتجد مثل بعض الناس يدخل والعياذ بالله بجواره شخص يتأذى، هذا حرام، هذا من أذية الجار، فهؤلاء المتقاربون يتأذى أحدهم بالآخر، هذا مثلا يدخن وهذا يشغل أغاني وهذا يسب ويشتم ويتكلم أو يفعل منكر من المنكرات، فلا شك أن من بجواره يتأذى. الله تعالى أمر بالإحسان إلى كل من يجالسه، كل من يكون حولك. والجار الجنوب والصاحب، لا أخطأت، الجار الجنوب البعيد، الثاني هو الصاحب بالجنب، الزميل وكذا هو الصاحب بالجنب، أما الجار الجنوب البعيد، جار ذو القربى والجار الجنوب يعني البعيد والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب هو المقارب لك في عمل أو غيره. وابن السبيل هو العابر المنقطع به الطريق، ويشمل أيضا غير المنقطع، المنقطع هذا له حق أكبر يعطى من الزكاة، وأيضا يشمل غير المنقطع، إذا نزل بك ضيفا وجب عليك الإحسان إليه، لو سألك عن شيء تائه وسألك وين المكان الفلاني وين كذا، فيجب عليك أن تحسن إليه لأنه لا يعرف البلد وقد يحتاج وكذا، يسأل عن شيء أو كذا أو نقص على شيء أو كذا، فيشرع لك أن تحسن إليه ولو كان غير منقطع. ومن السبيل وما ملكت أيمانكم، هذا الشاهد من الآية الذي من أجله أورد المؤلف، وما ملكت أيمانكم يعني يجب عليكم أن تحسنوا إليهم، بالوالدين إحسانا إلى قولهم ما ملكت أيمانكم أي أحسنوا بهم. إن الله لا يحب، إذا جاءت مثل لا يحب نفي يفهم منه إثبات الضد، وهو البغض، لا يحبه يعني يكرهه أو يبغضه، وليس مجرد نفي النفي الحب. لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال والفخور شو الفرق بينهما؟ المختال قالوا هو المختال المتكبر في هيئته وفي حركاته في مشيته، هذا هو المختال، كلها في الكبر، لكن المختال في الحال في الفعل مثل إسبال الثياب ومثل تصعير الخد ونحو ذلك. والفخور الذي يتفاخر بالكلام، يتفاخر بالكلام، يقول أنا كذا، ويمدح نفسه ويتعاظم بالكلام، يبين فضله وأنا كذا وأنا عندي كذا، فهذا في الكلام وهذا في الأفعال. المختال في الأفعال والفخور في الكلام. ما علاقة آخر الآية بأولها؟ إنما لا يحب من كان مختالا فخورا، بعد ذكر الإحسان بما تقدم، في مناسبة وعلاقة ظاهرة، وهي أن المختال الفخور لا يحسن إلى هؤلاء. المختال الفخور يمنعه كبره والعياذ بالله من الإحسان. ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه عير شخصا من المماليك بأمه، قال يا ابن السوداء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وقال إنك عيرته بأمه. التعيير عيرته، قالوا معناه نسبته إلى العار، عيره أي نسبه إلى العار، وهو لا عار عليه في كون أمه سوداء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الأم كونها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ولا دميمة ولا جميلة، هذا لا يقدم ولا يؤخر، الفضل في الإيمان والعمل الصالح. فهذا من الجاهلية، لأن أهل الجاهلية تفاخرون بمثل هذه الأمور الدنيوية من جمال من نسب من مال وكذا، فمن افتخر بمثل هذه فهو جاهل، لأنه شابه الجهال في هذا. وإلى الإسلام ألغى هذه الأشياء، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى إيش؟ إلى قلوبكم وأعمالكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل عربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. هذه على كل حال رواسب قد تبقى في الإنسان ولو أسلم، ولا يعني يخرجه من حسن الإسلام، ولا يخرجه من الدرجات العالية كونه فيه بعض الشوائب، لأنه قل ما يصفو الإنسان. لكن الإنسان يجب عليه أن يجاهد نفسه، لكن قد يكون الإنسان من أهل العلم ومن أهل الخير والصلاح والإيمان، لكن تغلبه الجاهلية في مسألة في مسألتين في بعض الأمور، فيقال له فيك جاهلية، لكن ليس معناه أنه يحطم وأنه راح علمك كل ما له فائدة وكذا، كما يفعل بعض الجهال، يعني يصطاد كما يقولون في الماء العكس، إذا مسك زلة على أحد طلبة العلم أو الصالحين أو العباد وكذا، قال الله يخالف على العلم، أنت عالم أنت شيخ تسوي كذا وكذا، ما يسلم أحد من الهفوات والزلات. ولو كل إنسان زلة زلة سلب ما عنده من علم وتقى وعمل صالح لما بقي لأحد شيء، كل بني آدم خطأ ولا يسلم أحد من الخطأ. لكن الفرق بين الصالح والطالح أن الصالح يقر بالخطأ ويسعى في إصلاحه في تعديله، كما فعل أبو ذر رضي الله عنه. وإلا أبو ذر رضي الله عنه من الحنفاء، كان حنيفا قبل الإسلام قبل أن يسلم، وكان ومن العباد ومن الزهاد، وهو أصدق الناس من أصدق الناس لهجة كما جاء بعض الحديث، ومعروف أبو ذر في زهده وعبادته رضي الله عنه. فلما سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام تأثر وأقر بخطأ، قال يا رسول الله، أولا اعتذر، قال من سب الرجال سب أباه وأمه، فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جهل، عاد عليه، فقال يا رسول الله على ساعتي من الكبر، يعني حتى في هذه الحال من الكبر، ثم قال إنهم إخوانكم الحديث. فتأثر أبو ذر رضي الله عنه، وجاء بعض الروايات أنه وضع خده على الأرض وأقسم لا يرفعه حتى يطأ على خده رضي الله عنه، وتأثر وصار يعدل بينه وبين مماليك إلى هذا الحد، يلبس حلة ويلبسه حلة. فهذا هو الفرق بين من يذل وهم الصالحين أو من يتعمد ويسر والعياذ بالله. فالإنسان معرض للزلل، لكن الصالح يقر إذا نصح اعترف قال صحيح والله أنا أخطأت، استغفر الله وأتوب إليه، جزاك الله خير، بارك الله فيك، إن شاء الله أني استفدت من نصيحتك وكذا. ثم يعزم على عدم العود إلى هذا الخطأ فيستفيد، وربما هذا الخطأ يكون خيرا له، لأنه لو لم يخطئ ويعلم لأخطأ مرارا، لكنه لما ذاق مرارة الخطأ صار درسا ما يعود إليه مرة أخرى. كما قال عمر رضي الله عنه ما تنقض عرى الإسلام عروة العروة لمن عاش في الإسلام ولم يعرف الجاهلية، يعني لماذا ذاق مرارة المعاصي والفتن والشر ربما أنه يقع فيه لأنه ما ذاق مرارته وألمه، لكن اللي عاش في الجاهلية عرف مرارة المعصية وشؤم المعصية وسوء الحال والمآل، فإنه يكون أحذر الناس وأبعد الناس من تلك المعاصي. فعلى كل حال يعني الإنسان يجب عليه تحري العدل، وإذا زل أخوه لا يكون عون للشيطان عليه، وفي نفس الوقت لا يسكت على الخطأ، ينصحه وبين له ويعذره وشجعه على تفادي ذاك الخطأ، ولا يكون يعني لا يحطمه حتى ييأس ويكون هذا سببا في انحرافه. بعض الناس إذا مسكت عليه الزلة وكررت وحطم وكذا ربما يحبط والعياذ بالله وينحرف، صلى الله عليه وسلم. أبو ذر رضي الله عنه استفاد من هذا الخطأ فائدة عظيمة، عليه حلة. ما هي الحلة؟ الحلة هو شيء، قال الحلة هي قطعتان من الثياب الجميلة، يعني تكون قطعة فوق وقطعة تحت، مثل إزار ورداء أو مثلا يعني أي قطعتين على حسب اختلاف الناس في ألبستهم، مثل يعني يلبسون بدل مثلا جاكيت وبنطلون وكذا من نوع واحد لكنها من الثياب الغالي، هذه تسمى حلة، قطعة فوق في أعلى البدن وقطعة تحت. هل يجب على السيد أن يلبس غلامه حلة؟ الجواب إيش؟ لا، لا يجب عليه، يجب عليه أن يلبسه لباسا مناسبا. هم إخوانكم خولكم، أي خدكم، تخولونكم بالخدمة، جعلهم الله تحت أيديه، فمن كان أخوه تحت أيديه فليبسه مما يلبس وليطعمه مما يأكل. ليس معناه أن يطعمه نفس الطعام، لكن معناه أن يطعمه مما يأكله الآدميون عادة، ما يطعمه شعير مثلا والناس يأكلون بر، أو يطعمه طعاما خبز يابس والناس يأكلون خبزا مؤدما، لا يطعمه من جنس ما يأكله الناس، لكن له أن يختص بطعام جيد، يأكل مثلا أنواع من الحلوى أنواع من الفاكهة وكذا، والخدم أو المماليك ما يأكلون نفس الطعام الغالي، يعطيهم طعام وسط، ما في مانع. وجاء في عند الترمذي أن بعض الصحابة رضي الله عنه يعني جعل غرفة خاصة يضع فيها الدرمك والدقيق ودقيق البر، قال يضع فيها، كان الرجل يشتري الدرمك ويضعه في هذه الخزانة يأكل منه ويطعم أولاده الشعير. قالوا في الشرح هذا يجوز، هذا الدليل على أنه يجوز للشخص أن ينفرد بطعام جيد ويطعم أولاده طعاما دونه، ما في مانع. بعض الناس يفعل هذا، يضع نفسه مثلا بعض الحلويات بعض الفواكه بعض كذا الغالية، يضعها في مكان خاص يأكل منها مثلا وحده، والأولاد ما يعرفون هذه الأشياء ولا يعطيهم، يأكلهم طعام آخر مناسب، فلا يجب على الرجل أن يسوي بينه وبين زوجته وبينه وبين أولاده، لكن هذا من مكارم الأخلاق ومن الفضائل، يعني على سبيل الاستحباب أن يسوي بينه وبين من تحت يديه من زوجة أو ولد أو مملوك. أبو ذر رضي الله عنه أخذ بأعلى ما يكون لأنه تأثر بما حصل، فصار يفعل المستحب ولا يقتصر على مجرد الواجب. إن إخوانكم خوالكم. طيب هذا الحديث الآن يشمل المماليك أو هذا الحديث يقول يختص بالمسلمين ولا يشمل حتى الكفار؟ هذا فيه الآن إشكال، يعني إذا قلنا هذا خاص بالمسلمين نقول والكافر المملوك الكافر يستحب الإحسان إليه ولا لا؟ يستحب الإحسان إليه، في كل كبد رطبة أجر. لا أنهاكم الله عن الذين ليس عليكم، أنهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذه في الكفار غير المحاربين. وإن الله يحب المقسطين، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. كانوا سبب نزول الآية أنهم كانوا لا يتصدقون إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية، فأمروا أن يتصدقوا على كل أحد ولو كان غير مسلم، لكن بشرط أن لا يكون محاربا. فإن قلنا أنه خاص بالمسلمين ففيه إشكال، وإن قلنا أنه يعم المسلم والكافر فيه إشكال أيضا، لأنه قال إخوانكم والكافر ليس أخا لنا، واضح؟ فكيف الجواب عن هذا الإيراد؟ الجواب ما هو صعب يعني، واضح إشكال؟ لا الكلام على إخوانكم، يعني تقصد أن خاصة بالمسلمين يعني الإحسان. لا نقول إحسان يشمل، لو واحد عنده عبد كافر وصار يلبسه من أحسن ما يكون وكذا يجهل خير، ما جوا ما في مانع يوجد كل كبد رطبة هذا، والإحسان بابه واسع، ربما يكون سببا في إسلام هذا الكافر يعني يحب سيده الذي أحسن إليه، قد يكون هذا سببا في إسلامه. الإحسان له أثر عظيم على التأثير في الشخص، فهذا لا نقول عام يحسن، يشرع أن يحسن الكافر أي مهما كان هذا الإحسان. أول أخوة في أخوة بني آدم، الاجتماع في أخوة الإنسانية، يسمون كل بني آدم يرجعون إلى رجل وامرأة، فقد قال ليست أخوة الدين، لأن الأخوة تطلق في النصوص إطلاقين، أخوة النسب ولو كان بعيدا وأخوة الدين، كما في قوله تعالى وإلى عاد إيش أخاهم هودا، ومعلوم أن هود كفار وعاد مسلم، وعاد كفار وهود نبي، فجعله الله تعالى أخا لهم مع أنهم كفار. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، هذه أخوة نسب وليست أخوة دين. قد يقال يعني إن كان مسلما فهي أخوة نسب ودين ولو كان نسب بعيدا، وإذا كان كافرا فهي أخوة نسب، يعني إن هذا من بني آدم وليس حيوان، هذا من بني أنت ويا ترجعون إلى رجل وامرأة، يحس كما تحس ويتألم كما تألم ويفرح كما تفرح، يعني باب التعطيف أنه مثلك، خلق كما خلقت وله أحاسيس ومشاعر مثلك، فالإحسان إليه فيه خير وعجب. إن إخوانكم خولكم أي خدم، خول هم الخدم يتخولون بالخدمة، يعني يأتون ما بين الفينة والأخرى الخدمة، جعلهم الله تحت أيديكم، يعني هذا ليس يعني قوة منكم وكذا، لكن هذا قدر الله، جعلهم الله تحت أيديكم، يبتليهم بالرق ويبتليكم بالسيادة، هل تحسن أيها السيد أو تتكبر؟ فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس يعني بالجملة ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني لا يجوز للسيد أن يثقل على الخادم ويكلفه بأعمال تشق عليه، هذا حرام. يجب عليه أن يشغله بما يناسب بدون يعني مشقة على الخادم، فإن كلفهم ما يغلبهم فليعنهم، كلفوا عملا ثقيلا أو عملا شديدا فيجب عليه أن يعينه.
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن صالح
عن صالح
عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا أبو أسامة عن الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده.
هذه الحديث فيها تعزية للمملوك، لأن المملوك قد يظن أنه لا أجر له في خدمة سيده، لأن هذا شيء غصب عنه ولا خيار له فيه، لكن هذا الحديث تعزي هذا المملوك وتبين أنه على خير وأجر، وأنه إذا أدى هذا الواجب الذي لسيده أنه يؤجر على ذلك، ويؤجر أيضا على عبادة له. فإذا عبد الله وأدى حق السيد فإنه مأجور مرتين، يؤجر لعبادة الله ويؤجر لقيامه بحق سيده. ولذلك إذا أبق العبد فقد أثم إثما عظيما. ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. وفي الحديث الآخر عند مسلم: أيما لا يقبل الله من عبد أبق صلاة حتى يعود إلى مواليه. والحديث الثالث عند النسائي: أيما عبد أبق فقد حل دمه. هذه نصوص فيها وعيد شديد في إباق العبد، وهو الهروب من سيده، سواء هرب إلى الكفار أو هرب إلى بلد مسلم آخر لا يستطيع السيد أن يصل إليه. فهذه الحديث تدل على أنه يؤجر إذا صبر، هذا ابتلاء وامتحان، مثل ما ابتلي بالفقر إذا صبر فلا ابتلي بالمرض، هذا ابتلي بالرزق فإذا صبر فله أجران. وأما قول والذي نفسي بيده، هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الراوي هنا قرنه بالحديث وبعض الرواة فصله، كما جاء عند مسلم قال أبو هريرة والذي نفسي بيده، فالراوي بين قال أبو هريرة، هنا كأنه يوهم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الشراح كما ذكر الحافظ شرحه على أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، صار يتكلف يقول بر أمي، معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام أمه ماتت صغيرا، بر أمي، قال يعني أنه بر أمي، ذكر أشياء وقال أمي يعني لو كانت موجودة أو نسيت ما قال. فعلمهم أنه لا تكلف، والرواية الثانية تبين هذه الرواية أنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. نعمة هذه ذكر الحافظ فيها أربعة أوجه كلها صحيحة. الأول نعمة بكسر النون والعين وتشديد الميم نعمة، والثانية نعمة نفس الأولى لكن فتح النون، والثالثة بفتح النون وكسر النون مع تخفيف الميم نعمة سكون العين نعمة ونعمة نعمة ونعمة 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 بفتح النون وكسر النون، النون مفتوحة مكسورة والعين مكسورة وساكنة في السر أربع نعمة ونعمة ونعمة ونعمة، واللي في القرآن القرآن المشهورة نعمة، هذه يعني كلمة مدح كلمة مدح نعمة للمدح وبئس للذم. لا مو يعني يقول هو له أجر على خدمة السيد، والحر يؤجر أجور أخرى بأعمال أخرى، قد يكون فرص الحر أكثر من فرص السيد، لكن هذا تمني من أبي هريرة رضي الله عنه لهذا الفضل وهذا الأجر، يعني هذا مثل ما يقال رأي أبي هريرة رضي الله عنه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أن الحرية خير من الرق، لا تتمنى لقاء العدو، ما يتمنى أن يكون مريضا حتى يؤجر أو يكون فقيرا حتى يؤجر أو يكون عبدا حتى لا، يحمد الله على الحرية، ولكن ينوي أنه لو ابتلاه الله بالعبودية لصبر وأدى حق السيد، وكذلك الفقر والمرض ينوي أنه لو ابتلاه الله بشيء من هذه المصائب لصبر، هذا الواجب على المؤمن، لكن هل يتمنى أنه يكون يقول يا ليت أن يكون مريض؟ إذا قرأ الأجور الحديث اللي فيها أجر من صبر على المرض يقول يا ليتني مريض، لا لا تتمنى لقاء العدو، اسأل الله العافية، يسأل الله العافية، فما يعني يشرع إنسان يتمنى الابتلاء، الرق ابتلاء ما في شك ابتلاء عظيم، والفقر ابتلاء، المرض ابتلاء، لقاء العدو أيضا القتال كذا ابتلاء، وإذا صبر فله أجر عظيم، إنسان ما يتمنى البلاء، هذا اجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه، لكن دلت النصوص على أن الإنسان لا يتمنى البلاء، لكن ينوي أنه لو ابتلي نية في القلب أنه لو ابتلي لصبر، يوطن نفسه على أنه لو ابتلاه الله بشيء لصبر، فرق بين أن يوطن نفسه على هذا وبين أن يسأل الله أن أو يظهر يتكلم أنه يتمنى أنا والله أتمنى أني فقير أتمنى أني عبد أتمنى كذا، لا لأن البلاء مو كيوم بالمنطق، قد يبتلى إذا تمنى هذا قد يبتلى ثم لا يصبر، العافية خير، وأيضا الحر له أعمال وفرص ليست للعبد، العبد ما يحج مثلا لا يجب عليه الحج إلا إذا أذن له سيده، وبعض العلماء يقول تسقط عنه صلاة الجماعة الجمعة، ولا فيها أشياء كثيرة، الزكاة ما عليه زكاة، الصدقات ما له صدقات، وفيه أشياء كثيرة من الأعمال الكبار، الجهاد ما يجاهد إلا بإذن سيده، في أعمال كبار يعجز عنها العبد أو لا تشرع له، والحر يستطيعها، فربما أن الحر هنا يكون أفضل من العبد، العبد له ميزة والحر له فضائل، فلا يلزم من وجود فضل معين أن يكون أفضل فضلا مطلقا، هذه قاعدة معروفة، ومن قد ينفرد المفضول بفضل لا يكون للفاضل، ليس كل فضل جاء في شخص أو في وصف يكون هو الأفضل مطلقا، لأنه صحيح العبد له هذه الفضيلة لكن الحر له فضائل كثيرة، فهو بمجموع هذه الفضائل يكون حاله أفضل من العبد.
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي. وقال الله تعالى الصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال عبدا مملوكا. وقال وألف يا سيدها لدى الباب. وقال من فتياتكم المؤمنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم واذكرني عند ربك سيدك ومن سيدكم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. حدثنا محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن المنبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وارضئ ربك أسق ربك وليقل سيدي مولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته يقوم عليه قيمة عدل وأعتق من ماله وإلا فقد أعتق منه ما عتق. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد حدثنا
وإلا فقد أعتق
وإلا فقد أعتق منه ما عتق. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع فمسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا سفيان عن الزهري حدثنا عبيد الله سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولا بضفير.
باب كراهة التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي، يعني هذا من باب الأدب من باب الكمال والبعد عن إهانة الرقيق أو أن يقع في قلب السيد شيء من الكبر بقول عبدي، وكذلك لا يقع في قلب الرقيق شيء من الذل إذا قال ربي، لأن العبودية لله جل وعلا، الله تعالى هو رب العالمين، فيخشى من هذه الكلمات أن يقع في هذا قلب هذا كبر في قلب هذا ذل لا يليق إلا الكبر لله جل وعلا، والذل لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. هذا من باب يعني الأدب في الألفاظ لئلا تجر إلى محظور، ولذلك العلماء يقولون إن هذا مكروه، حمل النهي على الكراهة وليس للتحريم، وهذا يكاد يكون إجماعا كما ذكر الحافظ في فتح أن هذا إجماع أهل العلم على أن النهي للكراهة وليس للتحريم. والمؤلف رحمه الله يعني جمع هذه النصوص حتى يحصل التفصيل، لأنه ما ينهى عن قول عبد أو أمه مطلقا أو رب مطلقا، لا في تفصيل. أحيانا يعني تأتي هذه الكلمة في القرآن وتأتي في السنة، فكيف الجمع؟ نقول في تفصيل. أنا قال والصالحين من عبادكم، يعني كيف يعني منهي عن لا يقول عبدي والله تعالى يقول من عبادكم، فاحتاج إلى جمع. في نهي هنا وفي استخدام لهذه الكلمة وردت في القرآن وردت في السنة حتى تلد الأمة ربها وحتى يجدها ربها، فكيف الجمع؟ قالوا الجمع أنه النهي متوجه إلى السيد، لا يقول عبدي، السيد نفسه ما يقول عبدي سواء كان العبد حاضرا أو غائبا، السيد منهي عن يقول عبدي، لكن شخص يخبر يقول عبد زيد عبد فلان ما في مانع، تقول تعالى عبادكم الصالحين من عبادكم يعني المماليك، فكونك أن تخبر عن شخص يقول عبد فلان هذا ما في شيء، لأنك إذا قلت عبد فلان ما يقع في نفسك شيء من الكبر، ولا لا ما في علاقة، تقول عبد زيد يعني الكبر هذا يقع في قلب زيد، ما لك علاقة أنت، وزيد الآن ليس بحاضر، فهذا ما في محظور أنك تخبر عن شخص أنه عبد لفلان، لكن المنهي عنه أن تقول عبدي، أنك إذا قلت عبدي قد يقع في نفسك شيء من الكبر والتعاظم الذي لا يكون إلا لله جل وعلا، سواء كان كنت تواجه بها العبد أو كانت بغيبته. بعض العلماء قال هذا خاص، النهي يخص المواجهة، إذا يعني لا يجوز أن يقول عبدي إذا واجهه، لكن نقول هذا يحتاج إلى دليل، والحديث عام لا يقول أحدكم عبدي، فأين الدليل على أنه لا يجوز إلا إذا كان يواجه العبد؟ الحديث عام لا يقول أحدكم عبدي، ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل، ما في دليل يخصص هذا بمخاطبة العبد إذا كان حاضرا، نقول هذه تحتمل حضور العبد وتحتمل غيبة، يعني تشمل وإذا كان العبد حاضرا أو غائبا، فأنت منهي تقول عبدي، مثل واحد يقول يا عبدي قم افعل كذا، هذا واجه بها العبد، هذا أشد ما في شك، لأن هذا يوقع المحذورين، أنك تخاطب العبد الآن، أنت قد يقع في نفسك شيء من الكبر والعبد قد يقع في نفسه شيء من الذل، أنه مواجهة بين الاثنين، لكن إذا كان غائبا نقول صحيح أنه أخف، العبد غائب واحد يخبر والله أرسلت عبدي يجيب لي خبز، العبد الآن ما يقع في نفسه شيء لأنه غائب ما سمع كلمة، لكن أنت المتكلم قد يقع في نفسك شيء من الكبر، والعلة هنا وهنا، فإذا القول عبدي مع غيبة العبد فيها جزء من العلة، فلا تخرج من النهي مع عدم الدليل والعلة موجودة، فلا شك أن الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز أن يقول السيد، أنه يكره أن يقول السيد عبدي مطلقا سواء كان بحضور العبد أو في غيبته، أما الإخبار عن شخص يقول عبد فلان فهذا جائز، والدليل ما هو الدليل؟ ها؟ نقول الآية والصالحين من عبادكم، فالله تعالى يعني ذكر نفس الكلمة عبادكم، فإذا قلت والله هذا عبد زيد وهذا عبد عمر وهذا عبد كذا ما في مانع، لأن الله تعالى ذكر في القرآن، فهذا دليل الجواز، والحديث اقتصر على قول السيد عبدي ولم ينهى عن قول عبد مطلقا، لذلك المؤلف ذكر الحديث الذي إذا نصح العبد، يعني النهي ليس عن هذه الكلمة من حيث هي، لا لأنها جاءت في الحديث، إذا نصح العبد نعمة للعبد المملوك، وحديث كثيرة كما سمعنا فيها ذكر العبد. إذن هذه المسألة الأولى وهي قول عبدي على ما يتعلق بالسيد، نأتي إلى المملوك ينهى أيضا أن يقول ربي، فما يقول ربي؟ طيب السيد ماذا يقول؟ يقول فتاي وفتاتي وغلامي، يعني عنده كلمات بديلة، بدل ما يقول يا عبدي افعل كذا يقول يا غلامي، يا غلام، يا فتاي، يا فتى، عنده كلمات بديلة فليس مضطرا لهذه الكلمة، هذه كلمة فتى يا فتى يا غلام يا غلامي، هذه ما فيها محظور، ما فيها عبودية ولا فيها ذكر الربوبية، فليس فيها محظور. طيب العبد ينهى عن ماذا؟ ينهى أن يقول ربي، لأن هذا قد يكون في شيء من التعظيم. طيب لو قال قائل إنها جاءت في القرآن، قال يوسف عليه السلام قال معاذ الله إنه ربي، فسرون ذكروا أن معنى ربي هنا يعني إيش؟ سيدي، وليس المراد الله، إنه ربي أحسن مثواي، يعني سيده، أنه أكرمه، قال أكرمي مثواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا، فأكرمه عامله معاملة الأولاد ولم يعامله معاملة العبيد. فيوسف عليه السلام يعني يقول لا يمكن أن أخونه مع إحساني، هذا ظلم، وقابل إحسانه بالخيانة هذا ما يكون، ما يمكن، ظلم. معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، كيف أخونه في امرأتي وهو قد أحسن إلي؟ مع أن الزنا حرام، لكن هذا الزنا أعظم، الذنب أشد، الزنا من حيث هو حرام، فكيف إذا كان بامرأتي من أحسن إليك؟ طيب كيف يعني الجواب عن هذا؟ يعني من احتج بالآية فماذا نقول؟ ايش نقول؟ طيب جواب آخر، إن قال شر من قبلنا وجاء في شرعنا خلافه، هذا واضح، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا خلافه، ومعلوم أن هذه الشريعة أكمل الشرائع، فسدت كل الأبواب المؤدية للشرك. يعني بعد نقول في قصة يوسف مشروعية إيش؟ سجود التحية، هذا أيضا منسوخ، والصور في صورة صاد يعملون له ما يشاء، في صورة سبع يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، ذكر التماثيل محرم في هذه الشريعة، إذا نقول هذا منسوخ، لأنه في شرع من قبله جاء في شرعنا ما يخالفه. إذا العبد الآن منهي أن يقول ربي. طيب ماذا يقول؟ سيدي، عنده كلمة بديلة، سيدي أو مولاي، يعني يتولى أمري. طيب في نهي آخر ولا بس العبد يقول؟ العبد لا يقول سيدي، لا يقول ربي، لا، نقول أيضا لا يقال أطعم ربك، وضع ربك، أسق ربك، وليس النهي خاص بأطعم وضع وأسقي، لا، هذه على سبيل المثال، ولا يجوز أي كلمة، اخدم ربك، اشتري لربك حاجة فلانية وكذا، فلا يواجه العبد بقوله بأن يقال له ربك، لأن هذا أيضا يوقع في قلبه الذنب. فالعبد لا يقول ربي ولا أيضا يخاطب بهذه الكلمة، لأن النهي في الحديث جاء في الأمرين، لا يقول أحدكم أطعم ربك وضع ربك، ولا يقول ربي، هذه جاءت بعض روايات الحديث، لكن في بعضها غير موجودة، عندك موجودة كل النسخ كذا، في بعض الروايات ولا يقول ربي، بعض النسخ غير موجودة، لكن في بعض روايات الحديث ولا يقول ربي. طيب الآن تلخص لنا أن السيد لا يقول عبدي، وإذا قال عبد فلان فلا حرج. طيب المملوك لا يقول ربي ولا يواجه بها. طيب لو قيل رب الغلام، رب الغلام مثلا، شخص يخبر عن هذا العبد المملوك يقول فلان رب زيد مثلا، غلام اسمه زيد، يقول فلان رب زيد، هل يجوز ولا لا؟ نقول ما في مانع، ما في محظور الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن تلد الأمة ربها، في لفظان ربتها، فإذا أخبرتها تقول والله زيد رب عمرو العبد المملوك، تقول زيد رب عمرو، فهذا لا مانع منه لأن لورودي في الحديث ولعدم المحظور. إذن نقول نقتصر على ما ورد في النص، لا يقول أحدكم أطعم ربك وضع ربك، ولا يقول ربي، النهي عن اثنين، أن يقول العبد ربي وأن يخاطب العبد بذلك، أن إذا قال ربي ذل، وإذا خطب بذلك ذل، قال قم لربك، أطعم ربك، أخدم ربك، هذا فيه ذل للعبد. والسيد لا يقول عبدي، لا يقول عبدي، سواء بحضور العبد أو بغيبته. أما نفس كلمة عبد وأمه فليس النهي عن ذات الكلمة لورودها في كثير من النصوص، لذلك المؤلف ذكر يعني الآيات والحديث الصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا الآن في جواز ذكر هذه بهذا على هذا النحو. عبدا مملوكا ذكر كلمة عبد، وألف سيدها، يعني جاءت مرة عبد مرة سيد مرة رب. من فتياتكم المؤمنات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، هذا في قصة سعد المعاذ، واذكرني عند ربك، واذكرني عند ربك، هذه فيها أشكال، قال لا يقول أحدكم أطعم ربك، قال اذكرني عند ربك، الجواب عنها إيش؟ نفس الجواب الأول، يقول هذا منسوخ، هذا منسوخ لأنه في شرع من قبلنا، وسيدك ومن سيدكم، قال للأنصار رضي الله عنه، ولقد نصح العبد للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده أنه يجوز كذا وكذا. ثم جاء الحديث في النهي، الحديث الآخر من أعتق نصيبا له من العبد، جواز كلمة عبد، وكذلك والعبد راع في مال سيده. إذن فخلاصة القول أن كلمة عبد أمه ليس النهي عن ذات الكلمة، لكن لا يجوز أن تكون بين السيد والعبد، والعبدي هذا مكروه، يقول العبد ربي هذا مكروه، يقال له أطعم ربك أخدم ربك هذا مكروه، أما ما عدا فإن الأصل فيه الجواز. ما في شيء، أصل له ولاية، كان له ولاية كالأمير وكذا، لأنه المولى هو اللي تولى الأمر، لا بأس إذا ما كان فيه غلو تعظيم زائد فلا بأس.
باب إذا أتاه خادمه بطعامه. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين
أو أكلة أو أكلتين
فإنه ولي
لم يفعل فلا حرج، لكن على الأقل يطعمه منه، لأن الخادم تعلقت نفسه بالطعام، تعب عليه الذي صنعه فتعلقت نفسه به، فلا يليق بالسيد أن يحرمه منه، قد يكون الطعام هذا يعني جيدا ونفيسا والخادم لا يأكل مثله من ما يختص به السيد، وتقدم أنه يجوز السيد أن يختص بطعام جيد، لكن على الأقل يعطيه لقمة أو لقمتين أو أكلة بالضم وهي بمعنى اللقمة، أما الأكلة هي الوجبة، يعطيه لقمة أو لقمتين أو أكلة، وهذا إذا كان الطعام قليلا، مثلا الطعام كثيرا فالأفضل يعطيه ما يكفي، يعطيه ما يكفي، لكن إذا كان الطعام قليلا ولا يكفي أن يعطيه الخادم فعلى الأقل يعطيه شيئا قليلا يرد نفسه. كذلك الخدم، بعض الناس قد يأتي بشيء من الحلوى أو الفاكهة أو أشياء نادرة مثل الأسماك وكذا والأنواع الغالية، فيعني صعب عليه يجيب جمبري مثلا ويعطي الخدم عنده واحد اثنين ثلاثة وهذا الكيلو يصل 100 ريال، والله صعب بعطيهم، هذا صعب. أكثر، فنقول على الأقل أعطهم حبة حبتين ثلاث، يعني رد نفسه مدام أنه خصصه هو اللي أصلح هذا الطعام، شم رائحته ورأى وتعلقت نفسه به. صعب أن الخادمة تصنع الجمبري هذا وطباق فخمة وتقدمها لأهل البيت ولا تذوق منها شيء، هذا عذاب عليها. إذا كان ما عندك يعني استطاعة أو نفسك تعب أن تطعمها كاملا وجبة كاملة، على الأقل تعطيها حبة حبتين يزيل ما في النفس.
باب العبد طائم في مال سيده، ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
يعني هذا فيه خطاب السيد للعبد، يعني السيد مثل ما أنه يحسن للعبد ويطعمه كذا، كذلك العبد يجب عليه أيضا أن ينصح لسيده وأن يحفظ ماله. هذا دليل على أن العبد لا يملك، إذا أعطاه السيد شيئا من المال فإن المال للسيد، يجوز له أن يأخذه استرجعه، وإذا باعه فماله يرجع للسيد إلا أن يشترطه المشتري. فهذا دليل على أن العبد لا يملك، حتى لو أعطاه السيد شيئا فإنه يبقى في ملك السيد ولا يخرج، والعبد راع في مال سيده. قد يقول المفسر: خذ هذه الغنم لك، أعطاه الغنم، هي ما زالت في ملك السيد ما خرجت، ولو قال لك هذه، لأن السيد العبد لا يملك وهو وماله لسيده، فلو رجع فيها فلا حرج عليه لأنها لا تزال في ملكه. لكن يجب على العبد أن ينصح في مال سيده وأن يحسن إلى السيد.
باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس قال وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه.
طيب، هل يجوز للسيد أن يضرب خادمه عبده؟ الجواب أنه يجوز ضرب تأديب، إذا أخطأ الخادم فيجوز أن يضربه للتأديب بقدر الخطأ. والدليل على ذلك شو الدليل؟ عموم الحديث أنه من رعيته، وأن السيد مسؤول عن رعيته. وقد جاء أيضا في السنن سنن أبي داود أن أبا بكر رضي الله عنه ضرب خادما له، ضرب عبدا له، كان في الحج وأعطاه زاملة يعني بعيرا عليه الطعام الزاد، أمره بحفظه، خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فلما نزلوا منزلا نظر بحث أبو بكر رضي الله عنه عن العبد فلم يره، ثم انتظر بعد مدة طلع العبد وليس معه البعير، فقال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. فضربه أبو بكر رضي الله عنه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم كيف يصنع، ولا يزيد على ذلك. ولو كان خطأ ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تعجب من الحال يعني. وقال أبو بكر: بعير واحد تظله، يعني خطأ، هذا ما يعذر فيه العبد، ما لو عنده مجموعة يمكن يعذر، بعير واحد لأنه سهل وأهمل حتى ضاع منه. جعل يضربه، والبعيد البعير واحد يضله، فضربه ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن شابك ضرب تأديب، جاءت الحديث في التشديد على السيد إذا ضرب عبده بدون حق، كما في حديث أبي مسعود رضي الله عنه لما ضرب خادمه قال يقول أعوذ برسول الله فيضربه قال أعوذ برسول الله فتركه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلم أبا مسعود الله أقدر عليك منك عليه. قال فقلت وحر يا رسول لوجه الله؟ قال أو أما لو لم تفعل لنفحتك النار أو لمستك النار، لأنه ضربه أكثر ما يستحق. وكذلك الحديث الأخر من ضرب عبدا حدا لم يأته أو ذنبا لم يفعله فكفرته أن يعتقه، كما جاء عند مسلم. فلا يجوز العدوان على العبد والظلم، فإذا ظلمه ضربه فالكفارة هي العتق. وجاء عند في السنن أن رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني لي مملوكين إنهم يكذبونني ويشتمونني ويعصونني وإن يسبوا وأضربهم فكيف أنا منهم؟ فقال يحسب ما كذبوك شتموك عصاوك وما ضربتهم، فإن كان كفافا فلا لك فليس لك ولا عليك، فلا لك ولا عليك، وإن كان ضربك إياهم أكثر كان الحق لهم عليك، وإن كان تكذيبهم إياك وعصيانهم إياك أكثر كان لك الحق عليهم. يعني عدل على حسب المعصية، فيوزن هذا وهذا وكل يأخذ حقه. فبكى الرجل تأثر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال ألم تقرأ قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره حسب علم ثقيل الذر؟ قال والله لا أجد لي ولهم خيرا من أن أعتقهم، شهدك أنهم أحرار لوجه الله أعتقهم. المقصود أنه يعني يجوز أن يضربه للتأديب على قدر الخطأ، فإن زاد فإن الحق للعبد يقتص منه يوم القيامة. والحديث عن إذا قاتل أحدكم أخاه، فهذا يعني يعم العبد وغير العبد، والنهي عن ضرب الوجه هذا عام، فيجوز أن يضرب العبد إذا أخطأ، لكن لا يجوز أن يضربه على الوجه، يسمونه كف هذا، يضربه على خده على وجهه هذا حرام، يجوز أن يؤدبه لكن يجتنب الوجه. باقي شيء أنا عندي باب إثم من قذف مملوكه، عندكم باب هذا ها اللي بعده مكاتب؟ طيب نخلي الكلام عليه في يعني والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.